الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في ظل هذه الأوقات والأزمان التي انتشرت بالفتن والشهوات وما عصم منها إلا من رحم رب الأرض والسماوات، حتى دخلت هذه الشبهات على جميع أصول العقيدة، حتى في أصل من أصول العقيدة وهو أصل الولاء والبراء، أصبح الإسلام يتهم من خلال هذا الأصل الذي قد امتلأ بالمحاسن والجمال، وكل دين الله تبارك وتعالى محاسن وجمال، اتهم الولاء والبراء بأنه السبب في الفتنة الطائفية، وبأن عقيدة الولاء والبراء هي المتسببة في سفك الدماء وانتهاك المحرمات إلى غير ذلك من هذا الهراء. في ظل الفترة الماضية رأينا بعض الناس أراد أن يدافع عن دين الإسلام، لكنه دافع بغير علم وفهم، فخرج لكي يقول إن دين الإسلام كله سماحة، وإن دين الإسلام كله رحمة. طب دين الإسلام يقول كذا في القرآن الكريم، قال لا، ده دي كان الزمان. دين الإسلام يقول كذا في السنة النبوية، لا، ده الكلام ده انتم مش فاهمينه، ويؤول تأويلا باطلا حتى ذوب الشخصية المسلمة في غير الشخصية المسلمة، وأدى ذلك إلى تضييع أصل من أصول الدين. ومهما تكلم هؤلاء ومهما نشر هؤلاء، سواء عبر الفضائيات أو عبر المسموعات أو حتى المكتوبات، فإننا نقول كل هذا سينتهي، وكل هذا لن يجد صدى عند الناس. وعلى النقيض، رأينا أقواما لما رأوا التساهل وتذويب شخصية المسلم في غير المسلم ونسوا عقيدة الولاء والبراء، رأينا أقواما ينظرون إلى الولاء والبراء بنظرة غلو، فظلوا يغالوا وكأنهم يدافعون عن عقيدة الإسلام، فأشعروا إخواننا وأخواتنا أن الولاء والبراء لا يتم لنا إلا إذا خرجنا، فرأينا غير المسلم فلطمناه على وجهه، هذا هو البراء، إلا إذا رأينا غير المسلم فسفكنا دمه، هذا هو الولاء والبراء. سبحان الله، الولاء والبراء لا يشجعني على سفك دماء، الولاء والبراء لا يشجعني على غش الناس، الولاء والبراء لا يشجعني على ظلم الناس. فهؤلاء وهؤلاء أخطأوا، ودائما ديننا وسط، لا إفراط ولا تفريط، ولا ينبغي أن ننظر إلى هذا الموضوع بعين واحدة، فقد أخطأ من قبل أقوام فنظروا لدين الله ولسعة رحمة الله، فقال أحدهم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وغفل عن جميع نصوص الوعيد، وبنى على هذا الحديث وقال اسفك الدم واقتل وازني واسرق وافعل ما تفعل من كل المنكرات، ولا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تصدق في حديثك ولا تبر الوالدين. طب وبعدين ليك الجنة؟ من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فاترك كل الواجبات وافعل كل المحرمات وأنت في الجنة. وآخرون نظروا إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولم ينظروا لسعة رحمة الله. بناء على ذلك، من سرق كافر، من عق الوالدين كافر، من كذب كافر، من ترك الصيام تكاسلا كافر، كل معصية كافر، كل معصية كافر، لا دول صواب ولا دول صواب.
ولا يجوز أن أنظر فقط إلى سعة الرحمة دون أن أنظر إلى شدة عقاب الله، ولا يجوز أن أنظر إلى شدة عقاب الله دون أن أنظر إلى سعة رحمة الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة الموضوع معي طويل، وأنا أريد يعني أن ألخص الموضوع في نقاط فسريعا حتى أدخل إلى موضوعي. النقطة الأولى التي أريد أن أمهد بها لموضوعي، نحن أمة دعوة. يبقى أول حاجة إحنا إيه؟ نحن أمة دعوة. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنحن أخرجنا للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنحن أمة، أمة دعوة. نحن نريد لا أن نكره الناس في الدين ولا أن نبعد الناس عن الدين، إنما نحن أمة نريد أن نعرف البشرية كلها، يهوديا نصرانيا بوذيا شيعيا مجوسيا ملحدا، نريد أن نعرف كل الناس بالله، وأن نحبب كل الناس في الله، وأن نحبب كل الناس في ديننا، وأن نحبب كل الناس في نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن نحبب كل الناس في قرآننا. فنحن أمة دعوة، نحن أمة دعوة. ينبغي أن تعلم أن الله ما أنزل كتبا ولا أرسل رسلا إلا من أجل أن يعرف الناس ربهم. يبقى إذن مش قضيتي فقط إن أنت ليه ربنا سبحانه وتعالى أمر بالبراء من الشرك ومن المشركين، حتى لا نشجع الفساد في الأرض وحتى نحجم الفساد في الأرض. هذا هو المقصود من برائنا الجميل والآيات القرآنية الموجودة في القرآن والأحاديث النبوية على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فالنقطة الأولى نحن أمة دعوة، ونريد إذا تعاملنا مع يهودي مع نصراني كيف أجعله يتمنى أن يكون في ديني، ويتمنى أن يحمل قرآني، ويتمنى أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويتمنى ويتمنى لك يا هو ده الإسلام، هي دي أخلاق الإسلام، هو ده قول المسلمين، هو ده نبي المسلمين عليه الصلاة والسلام. لكن بعض إخواننا يقرأ عن الولاء والبراء أو يسمع عن الولاء والبراء فيفهم من الولاء والبراء أن نكره الناس في الدين وأن نكره الناس في النبي عليه الصلاة والسلام، وفي منهج النبي ده غلط. أولا نحن أمة دعوة. الثانية، النقطة الثانية في التمهيد، أقول لا يصح القول دون العمل، لا بد أن نكون أصحاب قول وعمل. ما الفائدة أن نصرخ في الناس بسماحة الإسلام وأن نصرخ في الناس برحمة الإسلام دون أن نتراحم مع الناس بالفعل ودون أن نتسامح مع الناس بالفعل؟ قال رب العالمين سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ بل شبه، معذرة، شبه الله عالما من العلماء بالكلب لأن علمه في واد وعمله في واد آخر. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل الذين حملوا كتاب الله ثم لم يعملوا به، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ حذيفة بن اليمان. وأمن على بعض أسماء المنافقين في سير أعلام النبلاء، يحكي الذهبي أن حذيفة رضي الله عنه سئل عن النفاق: ما النفاق؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. النفاق أن تتكلم بالإسلام ولا
ولا تعمل به.
هي دي المشكلة. فاحنا ممكن نتكلم عن الليل وممكن نتكلم عن الرحمة وممكن نتكلم عن السماح، لكن الواقع العملي بخلاف ذلك، الواقع العملي بخلاف ذلك. فنحن أمة، النقطة الثانية، أولا أمة دعوة، ثانيا نحن أصحاب قول وقول وعمل، نحن أصحاب قول وعمل. يقول الزهري رحمه الله فيما نقله الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء، اسمعوا الكلمة الجميلة من الزهري دي رحمة الله عليه، قال: لا يرضى الناس بقول عالم، بقول عالم أي بقول عالم لا يعمل، ولا بعمل عامل لا يعلم. تاني، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرضى الناس بقول عالم لا يعمل، ولا بعمل عامل لا يعلم. يبقى الأمة أمة قول وعمل. النقطة الثالثة في التمهيد أيضا: الناس يتأثرون بالعمل أكثر من تأثرهم بالقول، صح ولا لا؟ الناس يتأثرون بالعمل أكثر من تأثرهم بالقول. ومما يدلل على هذا ما رواه الإمام أحمد وهو عند ابن حبان في صحيحه وعند الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلا من بني إسرائيل، كان رجل، هناك رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه في المعاصي يقال له الكفل. هذا الرجل تواعد مع امرأة على الزنا بستين دينارا في هذه الليلة، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته بكت المرأة، فقال لها: وما يبكيك؟ قالت: ما فعلت هذه الفعلة فقط، وما أفعلها إلا لحاجتي. فقام الكف وجمع ثيابه وأعطى المرأة الأموال وتاب من وقتها، وانصرفت المرأة، فمات الكفل في نفس هذه الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأصبح الناس ووجدوا على بابه مكتوبا: قد غفر الله للكفل. بقول ولا بعمل؟ بعمل. طيب، في صحيح البخاري من حديث المصور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه، الحديث الطويل، حديث صلح الحديبية، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: انحروا، يعني الهدي الذي سقتموه في عمرة القضية أو في العمرة، قال: انحروا واحلقوا. فتوقف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وهو في شدة الغضب: ما لك يا رسول الله؟ قال: فعلوا كذا وكذا. قلت لهم: كذا، ما فعلوا؟ فقالت: يا رسول الله، إن القوم يتأسون بك، فاخرج أنت واحلق وانحر هديك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنحر وحلق، فقام كل الصحابة ينحرون ويحلقون، والرسول صلى الله عليه وسلم مبتسما يفرح، قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. أيهما أشد، القول أم العمل؟ فكان العمل أشد في الناس من القول، ولذلك أغلب من أسلم من البلدان بتجار المسلمين أسلموا بأعمال التجار ولا بأقوالهم؟ من دخلوا في دين الإسلام على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعلم ولا بالعمل؟ بالعمل. يبقى أنا قلت ثلاث حاجات: نحن أمة دعوة، قلت نحن أصحاب قول وعمل، وقلت بأن العمل يؤثر أكثر من القول. الرابعة: أعلى نعمة بعد نعمة الإيمان في الكون كله، أعلى نعمة بعد نعمة الإيمان في الكون كله، هي أن الله أرسل إلى الثقلين محمدا عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط من نعم دين الإسلام، رسول الله نعمة من الله لكل الإنسانية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله العظيم ما أمن اليهود ولا النصارى ولا غيرهم أمانا ولا رخاء ولا عاشوا في سعادة كسعادتهم أيام الخلافة وفي ظل الحكم الإسلامي. ولم آتي بكلام من على لساني، إنما من على ألسنتهم بعد قليل، من على ألسنتهم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام رسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وأستطيع أن أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة وبنى مجتمعا في المدينة، والمجتمع فيه المسلم وفيه غير المسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموسا جامعا لكل مفردات التسامح، يمشي على الأرض ويتحرك في الناس في شتى نواحي الحياة. شفت كل قاموس التسامح بجميع مفرداته يتحقق في فعل وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول لي ازاي النبي قاتل، ازاي النبي جاهد؟ لو ان انسانا اصيب بمرض وهذا المرض يحتاج الى بتر والا انتشر في جميع البدن، فالرحمة البتر ولا الرحمة الترك؟ فلنفهم ما معنى التسامح. عايز افهم معنى التسامح قبل ان اتكلم عن محاضرة اليوم حقوق الذميين. لازم انطلق من اصل حتى لا نضيع هذا الاصل، وهو اصل الولاء والبراء، في نقاط سريعة، وان كان مفهوم الولاء والبراء سيشرحه الشيخ موسى ان شاء الله، وشرح جزءا منه الشيخ ابراهيم، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من الجميع. الولاء والبراء ما ينفعش ادخل مباشرة على الحقوق وكأننا جميعا نتكلم في جانب واحد، فيخرط بعض الناس وعنده شبهة. قال له انتوا عمالين تتكلموا ألفة وتسامح، ألفة وتسامح، ود من بداية الأسبوع ونهاية الأسبوعين هتعودوا تقولوا لنا ود وتسامح، ود وتسامح. قال له امال ليه عمال اللي انا بقرأه في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. حق. كلام الله حق. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. حق. كلام ربي حق وكلام نبي حق، لكن إزاي أفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذا في نقاط سريعة جدا، أصل الموالاة الحب. أصل الموالاة الإيه؟ الحب. ومن الحب تنبعث أعمال الجوارح بل وأعمال القلوب. فإذا قلنا بالموالاة بينك وبين المؤمنين اقتضى ذلك أشياء في قلبك بينك وبين المؤمنين، واقتضى أشياء على جوارحك بينك وبين المؤمنين من النصرة والمعاونة والهجرة إليهم إلى غير ذلك مما سأذكره على سبيل الاختصار. وفي عندي أصل آخر غير الموالاة اسمه المعاداة، اسمه البراء. وهذا الأصل أصل المعاداة البغض، والبغض في القلب ويبعث أشياء في القلب ويبعث أشياء على الجوارح. ترى ما هي؟ فأنا عندنا أصلان لا يمكن أن نتنازل عنه، ولاء وبراء، مولاة ومعاداة. أما المولاة قال الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى عن الموالاة.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث جرير ابن عبد الله البجلي قال: وأبايعك على النصح لكل مسلم وعلى البراءة من الشرك. فدي كانت في البيعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مصنف ابن أبي شيبة: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يبقى عندي موالاة. هذه الموالاة ماذا تقتضي؟ الموالاة اللي في القرآن دي ماذا تقتضي؟ تقتضي أشياء. خذها على سبيل السرعة. أول شيء الهجرة. يعني إيه الهجرة؟ صلي يا عم على النبي عليه الصلاة والسلام. لا يحل لمسلم أن يقيم بين غير المسلمين إن كان لا في أي بلدة من بلدان غير المسلمين، لا يحل له أن يقيم بينهم إن كان لا يقدر على إظهار دينه. ما يقدرش أن يظهر دينه وأن يظهر شعائر دينه وأن يتمسك بدينه، فوجب عليه أن يهاجر إلى المسلمين ليظهر دين الله سبحانه وتعالى. ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلا ليقيم الدين. والهجرة نوعان: هجرة من دار الإسلام من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، كما هاجر صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة عند النجاشي، فلم ينتقلوا إلا من دار خوف إلى دار إيه؟ إلى دار أمن. وعلى سبيل السرعة أيضا، المقيمون في غير بلدان المسلمين هل يجوز لواحد منهم أن يجلس هناك؟ إن كان يستطيع أن يقيم دينه وأن يظهر شعائر الإسلام، إن كان يستطيع أن يقيم دينه وأن يظهر شعائر الإسلام فإنه يجوز له أن يجلس، سواء جلس لمصلحة دنيوية خاصة أو لغير هذه المصلحة. ليه؟ هيقدر يقوم دينه. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. رجل يجلس ويقيم في بلدة غير مسلمة وهو يحافظ على دينه ويقيم شعائر دينه ولله الحمد، وإنما جلس للتجارة وللأموال، هذا في مرتبة الجواز، هذا مباح والأفضل له أن يكون بين المسلمين. طب جلس هناك لمصلحة دنيوية للمسلمين، يعني مش لنفسه خاصة، للمسلمين، ويستطيع أن يقيم دينه وأن يقيم شعائر الدين، فجلوسه آنذاك إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا على حسب هذا الشيء ومنفعته وفائدته للمسلمين. رجل يقيم هناك لينشر دين الله وينشر دعوة الله سبحانه وتعالى ويستطيع أن يقيم دينه فيحمي نفسه من الشبهات والشهوات، هذا يجب عليه أن يبقى هناك إن كان العدد قليلا، لأننا يجب علينا أن نوصل ديننا لكل من على ظهر الأرض. رجل لا يستطيع أن يقيم دينه ولا أن يقيم الشعائر وجلس للأموال وللدرارات واليورو، أقول له لا، المحافظة على الدين أعلى من المحافظة على الدولار، المحافظة على الدين أعلى من المحافظة على اليورو، لا يحل لك. رجل آخر يجلس هناك إلا أنه مستضعف ولا يقوى على أن يهاجر ولا يستطيع أن يقيم دينه، يعني لا يستطيع أن يقيم وفي نفس التوقيت لا يقوى على الهجرة، فيقول الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. أما الآخرون: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. ده كلام ربي. هل يجوز أن نذهب إلى هذه البلدان للعلاج؟ لا يجوز لأي إنسان أن يسافر إلى بلدة غير مسلمة إلا بثلاثة شروط على وجه الاختصار. كم شرط؟ الشرط الأول أن يكون لحاجة، وهذه الحاجة تنقسم إلى قسمين: إما حاجة دينية أو دنيوية كالعلاج والتطبب ونقل العلم ونحو هذا مما غير موجود في بلدان المسلمين، أن يكون لحاجة
ثانيا أن يكون عنده علم يمنعه من الشبهة، وأن يكون عنده صبر يمنعه من الشهوة. واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنوا. الشيء الثاني اللي من ضمن صور الولاة بينك وبين المسلمين أن تنصر المسلمين وأن تعين المسلمين. قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لا، اسمع لجمال الإسلام بقى وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم إيه؟ ميثاق. يعني يبقى أخويا بينك وبينهم ميثاق. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. قال سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يبقى إذن عليك أن تنصر المسلمين، أن تنصر المسلمين بكلامك، وأن تنصر المسلمين بفعلك، أن تنصر المسلمين بمالك، أن تنصر المسلمين بنفسك. دي من مظاهر الولاء، مش كلمة فقط، من ضمن الأشياء أن تتألم لآلامهم وأن تفرح لفرحهم وأن تحزن لحزنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لا، اسمعوا دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. خدت بالك؟ يبقى إذن علينا أن نتألم لآلام المسلمين وأن نفرح لفرح المسلمين. علينا من ضمن صور الموالاة أن تنصح لهم، أن تنصح لهم. قال تعالى: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكما ذكرت لكم في البيعة قال: والنصح لكل مسلم. من ضمن صور الموالاة عدم غشهم. فاللي بيغش المسلمين في أي صنعة أو أي سلعة من السلع الموالاة عنده ضعيفة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، ليس على هدينا، ليس على منهجنا، من غشنا فليس منا. من ضمن صور الموالاة، من ضمن صور الموالاة الاحترام والتوقير للمسلمين وعدم الانتقاص منهم. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. هذا دين الإسلام، وهذه بعض صور الموالاة. الدعاء للمسلمين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الأصل الثاني البراء والمعاداة. كلام ربي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. في براء. قال سبحانه وتعالى الآيات التي ذكرتها: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كلام ربنا محدش يقدر يتكلم فيه. لكن الإشكال أن بعض إخواننا يفهم هذه الآيات ويفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. وقبل أن أذكر كيف فهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف فهم سلفنا الصالح هذه النصوص، أود أن أذكر بعض صور المعاداة أو البراء. أولا: لا يجوز لك أن تتشبه بغير المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وفي مسند الإمام أحمد: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا في خصائصهم التي يتميزون بها عن غيرهم. مفيش واحد يقول للقميص والبنطلون تشبه. غلط، انت اللي غلطان ومش عارف يعني تشبه.
انت الغلطان. ليه؟ لانه اصبح الان من ثياب المسلمين.
دول الكرافطة تشبه
خانقة العنق.
اه مكان دي يا عم الشيخ طلعت من عندهم.
طلعت من عندهم ماشي، لكن اصبحت الان منين؟ من ثياب المسلمين، يعني في المسلمين. بتصلوا يا عم على النبي عليه الصلاة والسلام. مش في قاعدة بتسمعها ان الاحكام تتغير بتغير الازمان والامكنة؟ ها القاعدة دي موجودة في باب التشبه. قال الامام احمد رحمه الله: من حلق قفاه بالموس فقد تشبه بالمجوس. من حلق قفاه بالموس فقد تشبه بالمجوس. مش كلنا بنروح عند الحلاقين رجالة؟ ها طب انا بسأل، في واحد فينا ما بيجيش الموس على قفاه؟ ما كلنا مجوس بنتشبه بالمجوس؟
كان على زمن الامام احمد هذه علامة وسمة ومن خصائص المجوس.
هل الان هي من خصائصهم؟
يبقى على نفس الحكم اللي قاله الامام احمد؟
يبقى انت غلطان ومش فاهم الاحكام الشرعية.
الان هل لو شفت واحد لابس ببدلة تقول ان الرجل ده غير مسلم؟
يبقى اذا ليست من خصائص غير المسلمين.
لكن هناك ثياب معين اذا نظرت الى صاحبه قلت بس الثياب ده من ثياب رجل ايه؟ مستعرف.
اقول لك بس. يبقى اذا فرق فين التشبه ممنوع فيه. من تشبه بقوم فهو منهم في خصائصهم التي تميزهم عن غيرهم، وهذه فيها موضوع طويل لكن نذكره على سبيل السرعة. وذكرت أن الإقامة في بلادهم مع رجل يقدر على الهجرة أو أسرة تقدر على الهجرة ولا يقدرون على إقامة الدين لا يجوز، وهذه صورة من صور البراء. كذلك من ضمن الأشياء لا يجوز أن نعينهم على المسلمين وأن ننصرهم على المسلمين، وإذا جلسنا نمدح فيهم في الوقت الذي نذم فيه للمسلمين ونذب عنهم ولا نذب عن المسلمين. إيه ده؟
كلما جلست مدحت في فلان غير المسلم وذممت في المسلمين. دول كذا وكذا وكذا. طب ودول المؤمنين؟
ده حبة خونة وحبة وعبة. ما ينفعش.
لا يجوز لك أن تنتقص في المسلمين وأن تمدح غيرهم وأن تنصرهم على المسلمين. وهذا هو قول الله. ومن يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن إيه؟ يتولهم، يعني ينصرهم على المسلمين، كما قال الطبري رحمه الله. ما ينفعش.
ولذلك انت تنبه لهذه النقطة. من ضمن الأشياء ما ينفعش اتخذهم بطانة وأطلعهم على سر المسلمين، فربما يخرجون هذا إلى أعداء المسلمين فيكون الضرر بالمسلمين. لا يجوز الترحم عليهم ولا الاستغفار لميتهم. صح؟ ده مش كلامي والله، ده كلام ربنا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طب خلاص كده أنا عايز أتكلم في موضوعي لأن كده ولا أطيل عليه. إزاي فهمت النصوص دي؟ النصوص دي اتفهمت إزاي؟ نصوص الولاء والبراء عشان تعرف إن ده من جمال الإسلام. اسمع الأول قبل ما أقول لك وابدأ بحقوق الزمين، اسمع الكلام اللي أنا عايز أكتبه وانشره في كل مكان من أبي بكر الصديق الذي تربى على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. دخل خالد بن الوليد في العراق وكان بيعقد عقد الذمة لنصارى العراق. اسمع أبو بكر كتب إيه لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع بيقول له إيه. وجعلت لهم، حط ده بند يا خالد رضي الله عنه، رضي الله عنه مع أهل الذمة، وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل. شيخ يعني كبير فين؟ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه. اسمع كلام أبو بكر. طرحت جزيته وعيلة من بيت مال المسلمين هو وعياله. الفلوس دي خارجة من مين؟ من بيت مال المسلمين. لمين؟ لنصارى. هو ومين؟ هو عياله. ده كلام مين؟ كلام أبي بكر الصديق. ده ما بيخالفش الولاء والبراء.
ما تبين بقى جمال الإسلام. وحلاوة الإسلام. طب اسمع دي، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع عمرو بن العاص، عمرو بن العاص فتح مصر، استقر في مصر وأراد أن يوسع المسجد، فكان بجوار المسجد بيت لامرأة قبطية، وكلمة قبطية يعني مصر بغض النظر عن الدين، فكان بجوار المسجد بيت لامرأة، فقال للمرأة، خذوا بالكم من الكلام، قال للمرأة بعيني هذه الأرض، فقالت ليه؟ طيب عرض عليها ثمنا باهظا أضعاف ثمن هذه الأرض، هو عايز يوسع فين؟ في المسجد. فرفضت المرأة، فهدم عمرو بن العاص بيته ووسع المسجد، فاشتكت المرأة إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى عمرو وقال أخبرني ما الذي حدث، فقص عليه أنه قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأنه جعل مال البيت، مال بيتها، في بيت مال المسلمين، في أي وقت تطلبه تأخذه. قال لا، اهدم هذا الجزء مرة أخرى من المسجد وابني لها بيتها مرة أخرى. ده كلام مين؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى. بنهدم فين؟ لانه كان في الاصل بيت لامرأة، وما عندناش في ديننا الظلم، ما عندنا الظلم. اسمع دي، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في يوم من الايام وجد رجلا ضريرا كبيرا في السن وضرير، ووقف على الباب يسأل الناس، فعمر امسك به من خلف وقال ايها الرجل ما الذي اوقفك ها هنا؟ ايه اللي موقفك كده؟ قال اسأل حاجتي لأدفع ما علي ولآكل وأفعل. فأخذه عمر من يده وانطلق به رضي الله تعالى عنه إلى المنزل، وأرسل إلى خازن بيت المال وقال له ائتني بعطاء له، أي لهذا الرجل، ائتني بعطاء له وانظروا إلى أمثاله. فأعطوهم العطاء، خذ الكلمة دي بقى ودونها، اسمع عمر بيقول إيه، والله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبة ثم خذلناه عند الهرم. أكلنا شبيبة يعني إيه؟ يعني هو شاب كان بيعطي، إزاي نأكل شبيبة ونخذله عنده؟ ده كلام عمر بن الخطاب، وما بيخالفش الولاء والبراء. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله في زمن أهل حمص، جالس العباس ابن الوليد بن عبد الملك، يعني كان ابن خليفة ابن الوليد بن عبد العباس. وبعدين قال عمر أول ما دخل حمص، قال نادوا في الناس من كانت عنده مظلمة فليأتني فأنا مع العباس بن الوليد. فأتى إليه رجل من أهل الذمة، قال يا أمير المؤمنين عندي مظلمة. قال وما ذاك؟ قال أرضي أخذها العباس بن الوليد ابن عبد الملك. فنظر عمر بن عبد العزيز قال ما تقول في كلام الذمي؟ قال يا أمير المؤمنين إن الأرض اقتطعها لي أبي، اللي هو مين؟ الوليد بن، اقتطعها لي أبي. فقال ماذا تقول يا ذمي؟ قال يا أمير المؤمنين أقول احكم بيننا بكتاب الله. الذمي عارف إن في كتاب الله إيه؟ احكم بيننا بكتاب الله. فقال عمر بن عبد العزيز نعم كتاب الله يقدم على كتاب الوليد، يا عباس أعطيه أرضه. فقام العباس وأعطى للذمية حق أرضه. ده الإسلام. ما الناس دي دخلت الإسلام إزاي؟ دخلت الإسلام بأننا مش عارف، كأننا ليه أكون مثالا سيئا لديني؟ هي الدعوة مقتصرة على القول، أنت بتدعو بأفعالك وبأعمالك، ليس في ديننا غش ولا خداع ولا ظلم ولا هذه الأشياء. اسمع بقى، توماس أرنولد، ما بجيبش كلام واحد مسلم، توماس أرنولد يقول إن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا، في وقته بين جماعات مسلمة، لشاهد على هذا التسامح، أي على تسامح المسلمين. ثم قال هذا التسامح الذي منحهم، يعني منح غير المسلمين، الذي منحهم حرية التفكير الديني، لا إكراه في الدين، الإسلامي بيقول لي كده، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذا التسامح الذي منحهم حرية التفكير الديني، تمتعوا وخاصة في المدن بحالة من الرفاهية والرخاء في الأيام الأولى من الخلافة. اسمعوا الكلام ده وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بطريق بيت المقدس أرسل رسالة لبطريق القسطنطينية في القرن التاسع. اسمع بيقول ايه بطريق لاخر، اسمعوا ويقولوا البعض ايه. يقول بطريق بيت المقدس في الرسالة اللي ارسلها على المسلمين، الجزء اللي على المسلمين، قال: انهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة، وهم لا يستخدمون معنا اي عنف. ده كلام بطريق مين؟ بيت المقدس. اسمعوا اللي جاي دي وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. غوستاف لوبون بيقول: فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. يقول المستشرق دوزي: إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة، بالله عليك لا تركز في الكلمتين دول، إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة أدى إلى إقبالهم على الإسلام، وأنهم رأوا فيه اليسر والبساطة مما لم يألفوه في دياناتهم السابقة. ده مش كلام مسلمين، أنا جايب لك كلام غير المسلمين عن المسلمين. ما تصلي يا عم على النبي عليه الصلاة والسلام. انا اجيب لك كلام واحد عضو في الكونجرس الامريكي سابقا، اسمع بيقول ايه. اسمه بول فندلي، يقول: على المسلمين الاعلان جهرا، تاني، على المسلمين الاعلان جهرا عن هويتهم الاسلامية والبحث عن وسائل تمكنهم من عرض حقيقة دينهم على غير المسلمين، ولا يجدر بهم انتظار حدوث أزمة كي يعلموا الآخرين بحقيقة دينهم. لا بد للمسلمين أن يجاهروا بإسلامهم مجاهرة يكون سلوكهم الحسن معها وإنجازاتهم المجيدة سبيلا للتعرف على الإسلام. ده واحد كان فين ده؟ انتوا مستنيين يحصل تفجير عشان تقولوا الاسلام؟ مستنيين يحدث حادثة نجع حمادي عشان تطلعوا وتقولوا الاسلام؟ عرفونا يا جماعة بحقيقة الاسلام وحقيقة ما عندكم. هناك اقوام لا يعرفون عن الاسلام الا سفك الدماء، وينبغي ان تعرف هذا. عشان بعض اخواننا المشايخ عمالة تقول تسامح ود. اقول لكم على حاجة، والله العظيم وانا اولكم، أغلبنا شهد للإسلام شهادة باطل بأفعاله المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. نحن أصبحنا في عالم لا يحكم على أمة إلا من خلال إنتاجها. أين إنتاجنا؟ حمل كل هذا للإسلام، حمل للإسلام التأخر في الصناعة، حمل للإسلام التأخر في الزراعة، حمل للإسلام التدهور الاقتصادي، حمل للإسلام التدهور الاجتماعي، حمل للإسلام الأخلاق الرذيلة والفواحش، كل ده حمل للإسلام. هو ده الإسلام؟ هؤلاء هم المسلمون؟ هؤلاء هم كذا؟ كل ده تحمل للإسلام. انت ليه عندك صحفيين بيكتبوا في الجرايد وفي تمجيد الغرب وإعلاء الغرب ومنزلة الغرب؟ أنا هسأله سؤالا وجاوبني، أينا أعلى في جانب الطب، هم أم نحن؟ ما تجاوبني يا عم، أنا بتكلم على أفراد في الطب. يا سلام، لو واحد هيعمل عملية ده يبقى أمك، ده عيالك لو عملها لك أمريكاني ولا ألماني ولا فرنسي. طب لو عملها لك مصري، ربنا يسترها. مش ده اللي بينا؟ هو إسلامي قال لي اتأخر؟ إسلامي قال لي غش؟ إسلامي قال لي كسل؟ إسلامي قال لي انهد؟ إسلامي قال لي خليك لص؟ هو ده إسلامي؟ فحكموا على الإسلام من خلال واقع المسلمين. واقع المسلمين متأخر، يبقى دينهم متأخر، ودول واقعهم متقدم، يبقى دينهم احلى دين ومنهجهم احلى منهج. اتحكم كده. لأنا ما بقاش أحلى مثال وأجمل مثال في كل المجالات لديني. لذلك أقول حتى أختم كلامي سريعا، خذ الكلام، والله العظيم يا إخواني بعض الناس اللي أسلمت كثيرا منهم، أنت أسلمت ليه؟ قول والله كان معايا واحد مسلم وعمل كذا وكذا وكذا. أنت أسلمت ليه؟ شفت واحدة مسلمة كانت متحفظة ومحتشمة وبتعمل. أنت أسلمت ليه؟ والله في واحد مسلم كان مش عارف إيه وما غشنيش. أنت أسلمت ليه؟ والله شفت واحد مسلم كان واقف جنبي وعمل 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 في الوقت اللي تخلوا عني. أنت أسلمت ليه؟ كلهم أسلموا بأفعال ولا بأقوال؟ أين أفعالي الموجود معايا ده؟ أنت ليه موجود معايا نصراني في البلد؟ ما تبقاش لي خير مثال لدينك. يجي واحد يقول لي والله أنا جنبي واحد نصراني، والله العظيم بيعاملني أفضل من المسلم، ما غشنيش ولا عمل لي، هو بيشهد لديني، وأنت مش عارف تشهد لدينك. هو بيشهد لديني وأنت مش عارف تشهد لدينك. مش الشهادة للدين العضلات. دين الإسلام قوي ودين الإسلام الأعلى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لكن أنا رجل بحب الخير لكل الناس، رجل قلبي ممتلئ رحمة لكل الناس، عايز كل الناس يدخلوا الدين. لذلك أول شيء من حقوق الذميين، ودون وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، الوفاء بالعقود. أول شيء أعمل إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. اللي قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هو الذي قال أوفوا بالعقود، هو الذي قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هو الذي قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ومن أعلى الوفاء بالعقود حرمة الدماء. حرمة الإيه؟ دماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: ألا من ظلم معاهدا. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسمعوا، مش اللي عامل لي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو في ناس شهدت للنبي انه كده. انا حزنت لما بص على جريدة كاتبين فيها واحد لابس عمامة وسواق وعاملين متفجرات، العربية كلها متفجرات، وكاتبين على السواق محمد. هو النبي كده؟ النبي مش كده صلى الله عليه وسلم. دي صورة مشوهة، دي صورة مشوهة. الإسلام نشر بالسيف. طيب أين سيف الإسلام الآن؟ والناس كل يوم يدخلون إلى الإسلام، كل يوم. أين سيف المسلمين الآن والناس بتدخل للإسلام؟ اسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا. اسمع، ده مش من ظلم بس، او انتقص او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة. ده مين حجيجه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيدافع عن حقوق المعاهدين صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنن ابي داود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث ده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. ده كلام النبي صلى الله وسلمه عليه. بل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه: اسمع الحديث ده، أيما رجل أمن رجلا فقتله، يعني بعد ما أمنه عمل فيه إيه؟ قتل، فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا قاله محمد صلى الله عليه وسلم. أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بل عند ابن ماجه ويحمل له لواء الغدر يوم القيامة. يبقى مكتوب واقف يوم القيامة ومع لواء غصب عنه مكتوب عليه ان ده غدار. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هقول لكم على حاجة لا يخالف الولاء والبراء: ان ادعو لهم بالهداية.
ما يخالف الولاء والبراء ان انا اعمل ايه؟ ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
لما اسلم الطفيل بن عمرو الدوسي وقال له يا رسول الله إن قبيلة دوس قد فشى فيهم الزنا فمرني أن أدعوهم إلى الإسلام، فقال انطلق، فانطلق يدعوهم إلى الإسلام فأبوا الإسلام، فرجع غاضبا وقال يا رسول الله ادعوا على قبيلة دوس فإنهم أبوا الإسلام، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا.
والطفيل ينظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان بيقول له ادع لهم والذي عليهم. فرجع الطفيل إلى قبيلته فوجد كل القبيلة قد أسلمت لله ببركة دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللي منهم أبو هريرة ده ما بيخالفش الولاء والبراء.
دخل أبو هريرة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم،
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مالك يا أبا هر، زعلان قوي أبو هريرة، مالك يا أبا هر؟ قال أمي يا رسول الله. قال ما لها؟ قال أبت الإسلام، رفض الإسلام، ادعو لها. فرفع النبي يده وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة.
فانطلق أبو هريرة بعد الدعوة فطرق الباب فقالت أمه من؟ قال ابنك يا أماه.
فقالت انتظر يا بني فإني أغتسل حتى أنطق بالشهادتين. حديث صحيح مسلم. أم أبو هريرة كانت إيه؟ كانت كافرة مشركة، والنبي عمل ايه؟ دعالها بالهداية. اقول لكم على حاجة وتعجبوا منها، اليهود الذميون كانوا بيلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعطس مسلم ويقول الحمد لله، النبي يقول له ايه؟ يرحمك الله. فكان الواحد منهم نفسه يعطس جنب النبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي يقول ايه؟ ده النبي كان كل الكل بيحبني، حتى اليهود بيحبوه، عايزين دعوة من رسول الله، مش بيحبوه على الإطلاق، لا، يعني كان في منهم اللي بيحبوه. فكان واحد منهم بيعطس حتى يقول له الرسول يرحمك الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرمهم من الدعوة، لكنه كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى النبي كان بيدعي لليهود يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. اقول لكم على حاجة، لو انك قبلت هدية من غير المسلم جائز قبول الهدايا. ماله؟
باب صحيح البخاري، باب قبول الهدية من المشركين.
انتوا فاكرين سارة زوجة نبي الله ابراهيم عليه السلام لما كانت عند الملك الجبار اعطاها هدية؟ مين؟ هاجر. فاعطاها هاجر فقبلت سارة الهدية من هذا الطاغية. وفي البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من زينب بنت الحارث اليهودية، وقد اهدت له شاة مشوية موضوعا فيها السم، واخذها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قبل الهدية صلى الله عليه وسلم. ويجوز ولا يخالف الولاء والبراء أن يصل الإنسان منا أقاربه غير المسلمين. لو واحد عنده أقارب غير مسلمين ينفع أنه يعمل إيه؟ يصلهم. صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي، اسمعوا إلى أسماء رضي الله عنها، إن أمي امرأة مشركة وجاءتني تطلب مني البر، أفأصلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وفي لفظ صلي أمك، وفي آخر بري أمك. وقد قال رب العالمين، اسمعوا لي، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. أقول لكم على حاجة، والله العظيم ما مبالغة، وهذا هو ديننا، ومش مجاملة لحد، وما بنجاملش حد في ديننا لا كبير ولا صغير، لأن الحمد لله مش عايزين حاجة من حد. وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مصر خاصة. ده مين اللي بيوصي؟ احفظ بقى وصية النبي ونفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث فين؟ الحديث في صحيح مسلم.
قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، وفي لفظ وصهرا.
الذمة
الذمام يعني العهود.
ورحما
هاجر عليها السلام،
وصهرا
مارية القبطية التي أنجبت لرسول الله إبراهيم، وقد أسلمت مارية رضي الله عنها. دي وصية النبي بمين؟ بأهل مصر. خدت بالك؟ يقول تعالى:
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن
تبرهم، يعني تصلوهم، وإيه تاني؟ وتقسطوا إليهم، يعني تنصفوهم من أنفسكم، لأن الله يحب المقسطين. احذر الظلم، لا تظلم أحد، أي أحد ولو كان غير مسلم. وخذ الحديث ده من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب. قال رسول الله في مسند الإمام أحمد عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم، دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب.
يجوز أن تبيع وأن تشتري مع غير المسلمين.
البيع والشراء يجوز. أنا ما بتكلمش الآن على حكم مقاطعة، أنا بتكلم على أصل البيع والشراء معهم.
روى البخاري في كتاب البيوع باب البيع والشراء،
اسمع اللي جدي، من المشركين وأهل الحرب، مش من الذميين، ده من أهل الإيه؟ الحرب.
ثم روى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرأى رجلا يهوديا أتى بقطيع من غنم بيتجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: بيعا أم عطية، وفي لفظ بيعا أم هبة. فقال له هذا اليهودي: لا، إنما هو بيع. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم شاة منه.
النبي بيشتري من مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، رجل مشرك، استغفر الله، الرواية رجل مشرك.
الرهن، النبي عليه الصلاة والسلام مات وكلكم تعلمون، ودرعه فين؟
مرهون عند مين؟ عند يهودي. في 30 وسقا من شعير، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويجوز تجري معهم؟
اه يجوز تتاجر.
طب انا بروح استورد من عندهم؟
استورد، مفيش مشكلة، عندك علم، والمهم ما تاخد بالك من دينك واحفظ دينك واياك والشهوات هناك. وكان ابو بكر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الى الشام ويتاجر في الشام، وكانت الشام انذاك لم يدخلها الاسلام.
الكلام ده كان على زمن مين؟ على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال ابن القيم،
خذوا الكلمة دي من ابن القيم
في كتاب أحكام أهل الذمة، قال:
ويجوز الوقف عليهم ويجوز أن يوقفوا علينا. يعني ممكن أعمل بستان وأقول البستان ده لفقراء النصارى، وقف الفقراء النصارى يجوز؟ طب لو هم عملوا بستان وقف للمسلمين يجوز؟ يقول ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة: ويجوز الوقف منهم علينا ومنا عليهم.
واضحة دي ولا ايه؟
طبعا دي في الأمور اللي هي بعيدة عن الايه؟ عن أمور التعبد والدين. خدوا بالكم من النقطة دي.
عيادة المرضى في صحيح البخاري في كتاب الجنائز من حديث أنس: كان غلام يهودي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مرض عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال اليهودي: أبع أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أخذ العلماء يجوز أن تعرض أن تذهب لعيادتهم وأن تعرض عليهم الدعوة سواء بالقول أو بحسن المعاملة. فقد زار النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب في احتضاره وكان مريضا لما عرض عليه الإسلام وقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، والآخران يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال على ملة عبد المطلب. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام زار. يجوز الانتفاع بما عندهم من العلوم، خد بالك الدنيوية، أن يعلم، خد بالك ما بتكلمش على أمر الدين، يعني يجوز تأخذ منهم طبا وفيزياء وكيمياء
نعم
وهندسة وزراعة
ممكن
وصناعة
ممكن
ونجارة
ممكن
وأعمال إدارية
ممكن
ممكن. لا يمنع الإسلام من هذا، وقد استفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من عبد الله بن أريقط في الهجرة، واستأجره لأنه كان خريتا ماهرا بمعرفة الطرق، وهو الذي وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر إلى المدينة. يبقى استفاد النبي من خبرتي ولا لا؟ من خبرتي ومعرفته بالطرق. من ضمن الأشياء، هل يجوز العمل عندهم؟ يجوز ان انت تشتغل عند واحد نصراني او واحد يهودي. باب صحيح البخاري ان يؤاجر المسلم نفسه عند المشركين او من المشركين. وساق البخاري ان خباب بن الارط كان يصنع سيوفا للعاص بن وائل السهمي، فاعطاه السيوف وقال اعطني مال، قال لن اعطيك ثمن السيوف حتى تكفر بمحمد، قال لن أكفر به حتى أموت وأبعث، قال أيقول لك أننا نبعث؟ فإذا بعثنا وكنا هناك ودخلت جنة سأحاسبك هناك، يديله حسابه إيه؟ هناك. فنزل قول الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا هارد. بس تعمل معاك ايه بقى؟ مش تعمل معاه ان انت تقدم خنزير او خمرة، انما تعمل معه في العمل الذي يبيحه الاسلام ولا يتأتى هذا على دينك. يقول لك ما تصليش، ما ينفعش. بقول لك ايه، ما تش كل شوية تقول للصلاة وبتاع والجامع والكلام ده ومش عايز منك اللحية، او هي شغالة مثلا لا لا حجاب، لا هنا مش عايز حجاب، ما ينفعش. يبقى لابد ان يكون العمل مباحا وان لا يكون فيه علاقة بامر اظهار الشعائر او اظهار الدين او نحو ذلك. واضاف بعض العلماء شرطا ثالثا الا يكون في العمل ذل للمسلم له، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ذبائح النصارى تجوز. ايه ذبائح النصارى تجوز، ذبائح اليهود تجوز، ده مش كلام. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين اوتوا الكتاب. قال ابن عباس الطعام هنا بمعنى الذبائح، مش معناها الرز ولا العدس، لأن الرز والعدس والفول حتى لو مش كتابي من الملحد، لو زرع رز الرز حلال، لو زرع طماطم الطماطم حلال، مش عشان زرعها ملحد ما ينفعش تتاكل، هي طماطم. نعم الايه، ما انا هجيب لك المسائل دي دلوقتي. الا ان الذبح مقيد بشروط. الذبح مقيد بايه؟ ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في ثلاث ضوابط للذبح سريعا: الذابح ونوعية المذبوح وطريقة الذبح. دول كام؟ الذابح ونوعية المذبوح وطريقة الذبح. هتحرم الذبيحة الواحد من ثلاثة دول. أضرب مثال: لو أن مسلما كهرب دجاجة، ما حكمها؟ ميت. عشان الذابح ولا عشان نوعية المذبوح ولا عشان طريقة الذبح؟
طريقة الذبح. لو أن مسلما ذبح خنزيرا ذبح وبسم الله الله أكبر، لا يجوز عشان الذابح ولا نوعية المذبوح ولا طريقة الذبح؟ نوعية المذبوح. لو أن ملحدا ذبح دجاجة الحكم لا يجوز عشان مين؟ الذابح. يبقى في عندك كم ضابط؟ ثلاثة. الأصل في ذبائحهم الحل، ولا ننتقل من اليقين إلى غيره إلا إن تيقن أن هذا المصنع يكهرب، أن هذا المصنع يشنق، أن هذا المصنع يقتل بالرصاص. وأنا الموضوع طويل وأنا مش عايز أقول للإخواني اتقامت إزاي في الذبح وإيه اللي حصل، وأنا أبلغكم مفيش لحوم مستوردة بتدخل مصر، مفيش لحوم مستوردة بتدخل مصر إلا بشهادتين، الشهادة الأولى مع المستورد من المصنع أنها ذبحت على الشريعة، والشهادة الثانية من المركز الإسلامي في هذه البلدة مختومة بختم المركز أنهم يشهدون أنها ذبحت على الشريعة. المستورد الأصل مع كم شهادة؟ معه شهادتين. أيوة، في بداية التسعينات حصل الكلام ده، وجه الشيخ عبد اللطيف المشتري الله يرحمه وعرض على الشاشات انهم بيكهربوا وبيضربوا بالرصاص، ولغاية دلوقتي بعض المصانع بتعمل كده، فبدأ يوقف الاستيراد، وكانت ضجة سواء دول الخليج او في مصر او في غيرها، فكان في مصانع خاصة فقالوا لا ما توقفوش الاستيراد وهنوظف مسلمين وهنعمل اللي انتوا عايزينه، فبدأ بعض المصانع ترجع عن مثل هذا وبدأوا يعينوا. وأنا شفت رسالة كان مبعوثة للجنة الدائمة، وكانوا بيصفوا طريقة الذبح في الدنمارك، بغض النظر الآن على ما صنع الدنمارك، إنما أنا بتكلم عموما يعني الدنمارك، وكانوا بيقولوا إن احنا بنضرب برصاص مخدر غير خارق للعظم ثم نذبح حتى نهرب من لجنة حقوق الحيوان. انتوا معايا ولا ايه؟ عشان لجنة حقوق الحيوان. فبيضربوا برصاص بيعمل ايه في البهيمة اكرمكم الله؟ بيخدرها غير خارق للعظم، بعد كده يعملوا ايه؟ يذبحوها. فافتت اللجنة بجواز ذلك لان الذي قتلها هو الذبح ولا الرصاص المخدر؟ الذبح. فتنبه، فالاصل حل هذه الذبائح، لا انتقل من الحل الى الحرمة الا اذا تيقنت ان هذا المصنع كهرب، ضرب بالرصاص، ما ذبحش الى غير ذلك. هل يجوز التزوج من الكتابيات؟ الجواب، وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين اي عفيفات غير مسافحين ولا متخذي اخدان اي اصحاب. يبقى اباح الله الزواج من اليهودية والنصرانية، وكانت الحكمة لتكثير عدد المسلمين لا ان تخرج الاولاد على غير الاسلام. اختم بختام في مسألة واحدة، هل يجوز ان ترد السلام عليهم؟ ما بتكلمش على الالقاء، بقول على ايه؟ لو قال لك السلام عليكم، بعض العلماء قال قل وعليكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجح ابن القيم رحمه الله في احكام اهل الذمة انك ان تحققت من حرف اللام فالواجب عليك ان ترد السلام لقول الله واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها، حتى قال الكتاني رحمه الله فاذا قال السلام عليك ورحمة الله قال وجب عليك ان تقول وعليك السلام ورحمة الله. ده فين؟ في الرد، في الالقاء، عشان حديث لا تبدأوهم بالسلام جاز أن تبدأ بكلمة بخلاف كلمة السلام، كما أفتى بذلك بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، ازيك عامل ايه اخبارك ايه ونحوها. اما ان كنت لم تتحقق من كلمة الساب بمعنى الموت او السلام فانا ذاك فليكتفى بكلمة وعليكم، فان كان سلاما فعليه سلامه، وان كان السام فعليه السام. هذه بعض الاحكام
التي تتعلق بهذا الجانب. وأنا أود من إخواني وأخواتي أن ننطلق لندعو لديننا بأخلاقنا قبل أقوالنا وبأعمالنا، ونريد أن نبين للجميع سماحة الإسلام ورحمة الإسلام وعزة الإسلام، لأننا رحمة للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن.